أنا ما عندي مانع يكون في جلسة أسبوعية حتى ليلا أو نهارا أو لعند أسئلة كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الوجه الثالث من الجمع بين الآية والصحيح، وكان خلاصته وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله، أهلا وسهلا. وكان خلاصته أن الآية بمقتضى استثناء خصوصي غير المميز فيبقى حرمة الإبداء في حق المميز ثابتة مطلقا بلحاظ جميع المحاسن، بينما الصحيحة جوزت التكشف بلحاظ نوع خاص من المحاسن وهو الشعر. هذا الجامع وإن كان للوهلة الأولى قد يقال إنه على وفق الصناعة، فإن دائرة دليل التحريم مطلق المحاسن ودائرة دليل الجواز خصوص الشعر، والصناعة تقتضي أن نحمل العام على الخاص، إلا أن التدقيق في الصحيحة يمنع من هذا الجمع، فإن مفاد الصحيحة سواء التي وردت في الفقيه أو في قرب الإسناد لا تدل على خصوصية في الشعر، فعندما ذكرت الرواية أن المرأة يجوز لها أن تكشف رأسها أو شعرها أمام الصبي حتى يبلغ، ما يفهم من هذه الصحيحة عرفا هو أنه ما يعتاد ستره أمام الأجنبي لها أن تكشفه أمام الصبي، وأن الصبي يعامل معاملة المحرم، فالمرأة التي تكشف شعرها أمام المحارم في العادة تكشف زندها، في العادة تكشف شيء من رقبتها، خصوصا أن إحدى الصحيحتين ذكرت الرأس لا خصوص الشعر، فالعرف يفهم من هذه الصحيحة أنها ليست بصدد تخصيص الشعر بالاستثناء من حرمة التكشف، وإنما هي بصدد المعاملة مع الصبي معاملة سائر الطوائف التي استثنيت في الآية، طبعا عدا الأزواج. هذا ما يفهم عرفا من الصحيح. بعض الإخوة أرسل لي سؤالا في المقام لا بأس بذكره، وهو يرجع إلى استنصار للجمع الثاني وللوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن الصحيحة لما ذكرت خصوص الشعر فنحن نوافق مع ما ذكرته سابقا من أنه في مقام الثبوت الناظر الصبي على نوعين: الصبي الناظر المتواجد خارجا، منهم من ينظر بدون شهوة ومنهم من ينظر بشهوة. فإذا كان مقام الثبوت يشتمل على كلا الصنفين فلا بد في مقام الإثبات مع عدم ذكر قرينة أن نحمل على كلا القسمين. لكن صاحب هذا السؤال يقول: بما أن الرواية ذكرت خصوص الشعر، وعادة النظر إلى الشعر لا يثير الشهوة، فيصبح في مقام الثبوت النظر بشهوة إلى الشعر من الفرد ماذا؟ النادر. فنسلم ثبوتان يوجد فردان لكن أحدهما فرد نادر، فتحمل الرواية على الفرد الغالب وهو الذي ينظر من دون شهوتين، والآية عامة لمن ينظر بشهوة ولمن ينظر بدون شهوة، فتقيد الرواية إطلاق الآية. هذا البيان صار جوابه ظاهرا مما تقدم قبل قليل، إذ أولا الشعر في الصحيحة والرأس كمثال لا لخصوصية فيه كما بينا قبل قليل، وثانيا لا نسلم أن النظر إلى الشعر مما لا يثير الشهوة عند الصبي الذي قارب البلوغ، لأن في العادة الشعر موردا للتزين عند النساء قديما وحديثا، بل لعله أول ما يلفت النظر إلى المرأة عندما تضع حجابها هو ماذا؟ هو الشعر. التفتنا. المهم هذا الأمر صغرويا غير مسلم. هذا تمام الكلام في وجوه الجمع بين الصحيحة وبين الآية. وقد عرفنا أن السالم منها هو الوجه الأول. هناك بحث للشيخ الأعظم رحمة الله عليه يظهر من جملة من أرباب الرسائل العملية الموافقة عليه. حاصل ما أفاده الشيخ أن المقصود من ثوران الشهوة، أنه في العروة قيد يجوز لها أن تتكشف أمام الصبي إلا إذا أدى إلى ثوران الشهوة، ونحن فرغنا عن ماذا؟ أن الصبي حتى لو ثارت شهوته ما دام لم يبلغ سن التكليف لا يمكن أن يوجه له الخطاب إلزاما، ولو خالف لا يعاقب، لأن التكاليف مشروطة بالبلوغ والمفروض أنه غير بالغ. إنما الكلام عند ثوران الشهوة في توجيه التكليف إلى المرأة أو في توجيه التكليف إلى الولي. توجيه التكليف إلى المرأة بأن لا تتكشف أمامه، توجيه التكليف إلى الولي بأن يمنع الصبي من النظر. هنا الشيخ الأعظم يقول ثوران الشهوة يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يقال المقصود هو فعلية الثوران، يعني بالفعل أثيرت شهوة الصبي. الثاني أن يقصد أن مثل هذا التكشف في هذا الظرف مع هذا العمر من شأنه أن يثير الشهوة. فإذا إما أن نحمل الثوران على الفعلية، وإما أن نحمل الثوران على الشأنية. إن أريد الأول فلا ينبغي الإشكال في لزوم منعه، أو في وجوب تستر المرأة عنه، خصوصا إذا كان هذه الإثارة الفعلية يبقى لها مفعول بعد البلوغ وتوقع الصبي ماذا؟ في المفسدة. فهذا نلتزم بحرمة التكشف عنه أو بلزوم منعه عن النظر. أما إذا أريد من ثوران الشهوة الشأنية فلا نسلم أن أدلة التحريم تشمل ذلك، ويستظهر طبعا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من عبارة العلامة يستظهر أن المقصود من إثارة الشهوة أنها من شأنها أن تثير الشهوة لا ترتب الإثارة فعلا على النظر والتكشف. في مثل هذا المورد يرى الشيخ الأعظم أنه لا دليل على المنع، أما أنه لا دليل على منع الصبي مباشرة فلحديث رفع القلم غير مكلف، أما أنه يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه فلعموم صحيحة البيزنط، أما أنه لا يجب على الولي أن يمنعه فلا دليل في فعلية الإثارة، هذه مفسدة لا يرضى الشارع بوقوعها. أما في شأنية الإثارة، يعني هذا الشيء من شأنه أن يترتب عليه مفسدة، لا يمكن القول بوجوب منعه إلا إذا قلنا بسد الذرائع مطلقا، حتى في موارد ماذا الشأنية، وهذا مما لم يقل به أحد. نعم، لا مطلقا حتى في موارد الشأنية أو على الأقل منا لم يقل به أحد، فحينئذ ينبغي القول بالتفصيل بين الإثارة الفعلية وبين ماذا؟ وبين الإثارة الشأنية. ففي الأول نقول بلزوم منعه من قبل الولي أو التستر من قبل المرأة، وفي الثاني لا نقول بذلك بل العمومات تبقى سالمة. نعم، سوف يأتي في بعض الفروع الآتية بعض الروايات التي ظاهرها المنع عن الصبي الذي يحسن وصف ما يرى، هذا سوف يأتي الحديث عنه، وفي جملة من الروايات من ناحية الأسانيد ضعيفة السند. في الختام يرى الشيخ الأعظم أنه من ذهب إلى التحريم مستنده إما تلك الروايات التي قلنا أنها ضعيفة السند، وإما عموم الآية، ولكنك هو يقول ولكنك قد عرفت أن عموم الآية يرفع اليد عنه بكون الصحيح أظهر منه، وهو الجمع الأول الذي ذكرناه سابقا. النتيجة النهائية التي أتبناها في هذا الفرع هو أن الكلام إذا كان عن ذات النظر والتكشف في حد ذاتهما، عن النظر والتكشف في حد ذاتهما، مع قطع النظر عن الطوارئ. فيجوز للمرأة أن تتكشف أمام الصبي كوزان تكشفها أمام المحارم، مع قطع النظر عن أي طارئ خارجي. لأن السياق والوزان في الآية فيهما واحد، وكذلك إذا لاحظنا صحيحة البيزنطي مع غيرها من الروايات المجوزة أمام المحارم، هذا في حد ذاته التكشف والنظر في حد ذاته. وكما ذكرت سابقا في مبحث المحارم أن الأدلة التي دلت على استثناء ما بين السرة إلى وسط الركبة تكون ناظرة إلى الحد الأدنى، أو تكون ناظرة إلى ذات التكشف والنظر. أما لو كان التكشف أو النظر منافيا للعفة في مورد، أو مستلزما لترتب مفاسد، يطمئن الإنسان بعدم رضا الشارع بها، فهذا خارج عن سياق أدلة الترخيص، فلا بد من القول بمنعه. لكنه حينئذ يصبح موردي، ويختلف من مورد إلى مورد آخر، والمدار على الفعلية لا الشأنية. ومن هنا يتضح ما في بعض الرسائل العملية من التقييد بالفعلية. هذا تمام الكلام في المسألة 35. في المسألة 36 قال: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها 6 سنين إذا لم يكن عن شهوة. هذا الفرع الفقهي من المباحث الأصلية، وسابقا أشرت إلى ما ذكره السيد لبروجردي من أن الفروع الفقهية على نوعين: فروع أصلية ويقصد منها الفروع الموجودة بمضمونها في الروايات، والنوع الثاني الفروع الاجتهادية. وهي التي لا توجد بمضمونها في الروايات، بل تحتاج إلى إعمال قواعد الاستنباط. تفدنا؟ مثلا لنفترض هكذا أنه الروايات دلت على التخيير في الصلاة في الأماكن الأربع بين القصر والإتمام، كما ذهب إليه ماذا مشهور الفقهاء، وإلا المسألة فيها خلاف. أنا رأيي الشخصي أنه لا أؤمن بالتخيير، وإنما الذي أؤمن به التخيير في نية الإقامة، والأفضل أن تنوي الإقامة لكي يترتب عليك الثواب أكثر. هذا في محله تذكر أدلته كيفما كان. لو فرضنا أخذنا برأي المشهور وهو التخيير في الأماكن الأربع، واحد فاتته الصلاة في الأماكن الأربع، تمام، لم يصلي، أراد أن يقضيها، كيف يقضي هذه الصلاة؟ هل يقضيها قصرا أم تماما؟ فهذا الفرع بعينه غير موجود في النصوص، فلا بد من إعمال قواعد الاستنباط، فهذا نسميه من الفروع الاجتهادية. هذا الفرع الذي تتكلم عنه هذه المسألة من الفروع الأصلية، موجود بمضمونه في الروايات لا بكل تفصيلاته، طبعا سوف يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. لا، يقضيها خارج الأماكن الأربعة، الكلام في قضائها خارج الأماكن الأربعة. نعم.